بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين، وبعد، فليزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في وسطيه شيخ الاسلام لتعليقات العلامه الشيخ الهراس رحمه الله تعالى. قال شيخ الاسلام: ومن الايمان بالله، وهذا شروع في التفصيل بعد الإجمال، فإنه قد أجمل فبين أنه قد وضع اعتقاد الفرقة المنجية المنصورة لقيام الساعة، وقال: وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. صار يفصل، قال: ومن الإيمان بالله، وهذا الركن الأول، الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه العزيز وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. قال الشارح: وقوله من الإيمان بالله، هذا شروع في التفصيل بعد الإجمال، ومن هنا للتبعيض، ومن الإيمان بالله يعني ومن مفردات الإيمان بالله، والمعنى ومن جملة إيمان أهل السنة والجماعة بالأصل الأول الذي هو أعظم أصول وأساسها، هو الإيمان بالله، أنهم يؤمنون بما وصف به نفسه. وإنما قال ومن الإيمان لأن الإيمان بالله يتضمن أمورا: الأمر الأول الإيمان بوجوده، والأمر الثاني الإيمان بربوبيته، والأمر الثالث الإيمان بألوهيته، والأمر الرابع الإيمان بأسمائه وصفاته. فمن الإيمان بالله الإيمان بأسمائه وصفاته، يبقى هذا فرض من أفراد الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فالإيمان بالله له أفراد، منها الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه العزيز وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وهذا دليل على أن ما وصف به الرسول كما وصف الله به نفسه، قول من غير تحريف ولا تعطيل من غير تكييف ولا تمثيل، هذه أربعة أشياء. فلا يتم الإيمان بالأسماء والصفات إلا بتجنب هذه الأربعة: واحد التحريف، اثنان التعطيل، ثلاثة التكييف، أربعة التمثيل. ولا بد أن تحفظها هكذا، فلا ينبغي أن تقول تأويل مكان تحريف فتقول من غير تأويل، وذلك لأن التأويل يختلف عن التحريف، فالتأويل منه المحمود ومنه المذموم، المذموم من التأويل يسمى تحريفا، فحتى لا تختلط الأمور اختلط المحمود بالمذموم، الجائز بالممنوع، فتجنب. فبدلا من أن تقول من غير تأويل ومنه الجائز، فلا يدرى أتقصد الجائز أم لا، فقل من غير تحريف. وكذلك لا تنفي التشبيه بل انفي التمثيل، وقل ولا تمثيل، ولا تقول ولا تشبيه، لأن التشبيه أيضا منه قدر جائز، فأيضا حتى لا يختلط الجائز بغيره فقل من غير تمثيل، وهذا هو أسلوب القرآن. قول من غير تحريف، يقول الشيخ الهراس، متعلق بالإيمان قبله، يعني أنهم يؤمنون بالصفات الإلهية على هذا الوجه الخالي من كل هذه المعاني الباطلة، لأن التحريف على قسمين: تحريف في اللفظ وتحريف في المعنى. تحريف اللفظ يتعلق بالضبط كما قال الجهمي: اقرأ قول الله وكلم الله موسى تكليما، هكذا، ولا تقرأ وكلم الله موسى تكليما، لكن اقرأه وكلم الله موسى تكليما، ليسند الكلام إلى موسى لا إلى رب موسى، وهذا تحريف من جهة اللفظ. أما من جهة المعنى فكقولهم استوى بمعنى استولى، يبقى تحريف من جهة المعنى، تحريف في الدليل وتحريف في المدلول. قال: إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، هذه القاعدة عندنا، فنحن نثبت من غير تمثيل، نثبت وجها لكن لا يماثله وجه، يبقى إثبات بلا تمثيل. وتنزيه، ننزه الله تبارك وتعالى عن مماثلة البشر، لكن من غير تعطيل، من غير تعطيل للصفات التي وصف بها نفسه. فنقول لا نثبت، فتقول المبتدعة لا نثبت الوجه تنزيها لله عن مماثلة البشر، نقول هذا باطل، لأنك نزهت الله من هذا الوجه بزعمك، فإنك كذبت الله فيما نسبه لنفسه. ولكن قل ننزه بلا تعطيل، فنقول له وجه، يبقى أثبتناه، ولكن نزهنا الله عن أن يكون وجهه كوجه أحد من البشر، يبقى بلا تعطيل، يبقى نزهنا بلا تعطيل، يبقى نثبت بلا تمثيل وننزه بلا تعطيل. احفظوها هكذا، احفظوها هكذا: إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. إثبات بلا تمثيل هذا مجانبة للممثلة ورأيهم، وتنزيه بلا تعطيل هذا مجانبة للمعطلة، فإن المعطلة ادعوا التنزيه والممثلة ادعوا الإثبات. والتحريم في الأصل مأخوذ من قولهم حرفت الشيء عن وجهه حرفا، من باب ضرب، إذا أملته وغيرته. عندكم باب ضربة؟ حرفت الشيء عن وجهه حرفا من باب ضربة إذا أملته وغيرته. والتجديد حرف للمبالغة، وتحريف الكلام إمالته عن المعنى متبادر منه إلى معنى آخر لا يدل عليه اللفظ إلا باحتمال المرجوح، فلا بد فيه من قرينة تبين أنه المراد. هذا هو إمالة الكلام، فإمالة الكلام عن المعنى المتبادر منه إلى معنى آخر لا يدل عليه اللفظ، هذا هو التحريف. لكن لو أننا أملنا الكلام إلى معنى آخر دل عليه اللفظ، يبقى هذا هو التأويل. ولهذا نحن لا نمنع التأويل، إنما نمنع التحريف، ولا التأويل إذا دل عليه الدليل فعلى العين والرأس. فكونك في تفسير الله سبحانه وتعالى تجري بأعيننا يعني بمرأة من نبي أعيننا، فهذا دل عليه الدليل، وهناك قرينة تقول بأن المراد هذا، لأنه لا يمكن، يستحيل أن يكون المراد أن السفينة تجري بعين الله عز وجل حقيقة. لكن ونحن نؤول هذا نثبت الصفة، ونثبت الصفة بقاعدة الإضافة، لأن الله عز وجل أضاف العين إلى نفسه، والمضاف إلى الله عز وجل من هذا القبيل من باب إضافة الصفة للموصوف. وأما التعطيل فهو مأخوذ من العطل الذي هو الخلو والفراغ والترك. قال تعالى: وبئر معطلة، أي أهملها أهلها وتركوا وردها، يعني ورود عليها يعني. والمراد به هنا نفي الصفات الإلهية وإنكار قيامها بذاته تعالى، فيعطلون الله سبحانه وتعالى عن صفاته وعن أسماء، ويدعون أن أسماء الله تبارك وتعالى مخلوق، فالله عندهم بلا اسم ولا صفة، هذا هو التعطيل الكلي، أو بلا صفة أو بلا بعض الصفات، وهذا تعطيل جزئي. والواجب ألا يعطل شيء عليكم السلام من صفات الله سبحانه وتعالى، بل تؤخذ صفاته سبحانه وتعالى كلها فلا يعطل منها شيء. فهذا التعطيل على أقسام، منه تعطيل كلي وتعطيل الجهمية، عطل الله عن أسماء وصفاته الكلية، ومنها تعطيل جزئي وهو تعطيل الله سبحانه وتعالى عن صفاته دون أسمائه وهو قول المعتزلة، أو عن بعض صفاته وهو قول الأشاعرة. والمراد به هنا نفي الصفات الإلهية وإنكار قيامها بذاته تعالى. فالفرق بين التحريف والتعطيل أن التعطيل نفي للمعنى الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة، أما التحريف فهو تفسير النصوص بالمعاني الباطلة التي لا تدل عليه، ونسبت بينهما العموم والخصوص المطلق، فإن التعطيل أعم مطلقا من التحريف، بمعنى أنه كلما وجد التحريف وجد التعطيل دون العكس. إذا وجد التحريف وجد التعطيل دون العكس، وبذلك يوجدان معا في من أثبت المعنى الباطل ونفى المعنى الحق، يوجدان معا. ويوجد التعطيل بدون التحريف في من نفى الصفة الواردة في كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله، وزعم أن ظاهرها غير مرادها ولكنه لم يعين لها معنى آخر، وهو ما يسمونه بالتفويض. ويوجد التعطيل بدون التحريف في من نفى الصفات الواردة من كتاب السنة وزعم أن ظاهرها غير مرادها ولكنه لم يعين لها معنى آخر، وهو ما يسمونه بالتفويض. ومن الخطأ القول بأن هذا هو مذهب السلف. طيب، إذن هذه فائدة ذكرها الشيخ خراص، وهو التفريق بين التحريف والتعطيل. ففرق بين التحريف والتعطيل. التعطيل تعطيل للصفة، وذلك نفي لمعناها أصلا، نفي للسمع، نفي للبصر، نفي لهذا، نفى أن الله يسمع، نفى أن الله يبصر، نفى أن الله ينزل، هذا هو التعطيل. لما التحريف ما هو؟ التحريف يورد عليها معنى باطلا، أنه ينزل بمعنى ينزل أمره، ينزل بمعنى تنزل رحمته، هذا هو التحريف. يبقى التعطيل نفي المعنى الحق، والتحريف وضع معنى باطل. طيب، قال التعطيل أعم مطلقا، بمعنى أنه كلما وجد التحريف وجد التعطيل، ولكن التعطيل إذا وجد لا يوجد التحريف، فالمحرف معطل. ليه؟ لأنه عطل المعنى الحق ثم هو محرف وضع معنى باطل، يبقى المحرف وقع في أمرين والمعطل وقع في أمر. المحرف وقع في أمرين، ما هما؟ نفي المعنى الحق وتعطيله، وإضافة المعنى الباطل. المعطل نفى، وقع في أمر ألا وهو نفي المعنى الحق، لكن ما وضع شيء من عنده، فنقول كل محرف معطل دون العكس، بمعنى أنه كلما وجد التحريف وجد التعطيل، قال دون العكس. وبذلك يوجدان معا في التحريف ولا في التعطيل، يوجدان معا في التحريف، يوجدان معا في التحريف. يبقى هذه قاعدة أضافها الشيخ خراص، كالقاعدة السابقة التي ذكرناها أو التي ذكرنا لكم من سابق، ألا وهي كل ممثل معطل وكل معطل إيه؟ وكل معطل ممثل. هنا نقول أيضا كل محرف معطل، وليس كل دون العكس، كل محرف معطل دون العكس. فالمحرف وقع في خطأين، والمعطل وقع في خطأ. ونستطيع أن نقول هنا لأن المحرف أشد خطرا، ولهذا عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في آخر رسالته في الاقتصاد ذكر هذا، قوم عطلوا، ثم ذكر بعض القوم حرفوا وقالوا هؤلاء أشد من الأول. فالمحرف أشد من المعطل، لأن المحرف وقع في خطأين، وقع في خطأ التعطيل للمعنى الحق وإضافة معنى باطل، أما المعطل فعطل المعنى الحق، فعطل المعنى الحق. طيب، ثم انتقل إلى مسألة أخرى، ألا وهي أن التعطيل أيضا تفويض، لأنه نفس المعنى الحق ولم يعين له معنى آخر. قال: ومن الخطأ القول بأن هذا هو مذهب السلف، هو تفويض الايه؟ تفويض المعنى والقول بإمرار الصفات بدون ذكر معان. فبعض الناس قال هذا هو مذهب السلف، كما نسب ذلك إليهم المتأخرون من الأشاعرة وغيرهم. فإن السلف لم يكونوا يفوضون في علم المعنى، ولكنوا يقرؤون كلاما لا يفهمون معناه، بل كانوا يفهمون معاني النصوص من الكتاب والسنة، ويثبتون لله عز وجل ثم يفوضون فيما وراء ذلك من كونه صفات أو كيفياتها، كما قال مالك في مسؤول عن كيفية استوائه على العرش: الاستواء معلوم والكيف مجهول. وأما فهنا حرر الشيخ أيضا مسألة، ألا وهي: هل كان مذهب السلف التفويض في المعنى؟ نقول: كذب هذا على السلف، بل ما حارب السلف أكثر مما حاربوا هذا، وإنما التفويض الذي عند السلف تفويض للكيف دون المعنى. وعبارة أمروها كما جاءت عند السلف بلا كيف، أما عند هؤلاء بلا كيف ولا معنى، بلا كيف ولا معنى، وهذا ما قاله السلف ولا قصده السلف، إنما أمروها كما جاءت عند السلف بلا كيف. ليه؟ لأنها جاءت لمعاني، أمروها كما جاءت ولقد جاءت لمعاني، ما جاءت خالية من المعاني، ولو كانت خالية من المعاني لتعطل تدبر أعظم شيء في القرآن، ألا وهو أسماء وصفاته. فإن أجل ما في القرآن أسماء الله عز وجل وصفاته، فإذا عطلنا معاني هذا فكيف يصح الأمر بتدبر القرآن فيما يتعلق بالأسماء والصفات؟ قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فإذا عجزنا عن معرفة هذه المعاني إذن كيف يصح التدبر؟ ولو كانت المعاني مفوضة لكان التكليف بالتدبر تكليفا بما لا يطاق. فمن الجناية العظيمة على مذهب السلف أن تقول أمرها كما جاءت هكذا وتفوض تفويضا مطلقا للمعنى والكيف، بل نقول نمرها كما جاءت بلا كيف. أما المعاني فإننا نلتمس المعاني الموجودة، الله سبحانه وتعالى ينزل، الله سبحانه وتعالى يقبض ويبسط، الله سبحانه وتعالى يغضب ويرضى، الله عز وجل يسمع ويبصر، هذا كله لابد أن تلتمس المعاني فيه ثم تتعبد بمقتضى آثار هذه المعاني. رب يحب فتنظر إلى ما به تنال محبة الله، رب يغضب فتنظر إلى ما به تتجنب غضب الله سبحانه وتعالى، فيغضب غضبا حقيقيا فتحذر إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قط. هل كان الأنبياء لا يفهمون ما يليق بالله عز وجل وما لا يليق؟ وما معنى يغضب إذا كان المعنى مفوضا؟ ما معنى يغضب إذن؟ وما معنى ورد الغضب في النصوص كلها؟ ومعنى الكراهية يكره لكم ويغضب ويحب ويرضى، ما معنى هذا كله؟ ما معنى هذا كله؟ فهؤلاء عطلوا الرب عن كل هذا، ولهذا صح من قال قول من قال إن المعطل يعبد عدما عدم، وإذا جردت الذات بدون صفات صارت عدما، رب لا يسمع ولا يبصر ولا يجيء ولا يأتي ولا يحب ولا يرضى، هذا رب إيه؟ أنا معدوم أصلا. وإن الممثل يعبد صنما، معلوم الصفات لنا نراه أمامنا، وصفاتك صفات المخلوقين. فهؤلاء بين عابد لعدم وعابد للصنم، وكلا المذهبين ضلال وكفر وإلحاد. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها وذروا الذين يلحدون في أسماء. وأما السني فإنه يعبد إلها واحدا صمدا. وأما قوله من غير تكييف وتمثيل، فالفرق بينهما أن التكييف أن يعتقد أن صفاته تعالى على كيفية كذا، أو يسأل عنها بكيف، كيف يده، كيف استوى. وأما التمثيل فهو اعتقاد أنها مثل صفات المخلوقين. وليس المراد من القولين من غير تكييف أنهم ينفون الكيف مطلقا، فإن كل شيء لابد أن يكون على كيفية ما، ولكن المراد أنهم ينفون علمهم بالكيف، إذ لا يعلم كيفية ذاته وصفاته إلا هو سبحانه. هذا معنى لطيف أيضا بينه الشيخ الهراس، ألا وهو أن السلف إنما يفوضون الكيف لا ينفون الكيف، يفوضون الكيف لا ينفون الكيف، يفوضون علم الكيف إلى الله سبحانه وتعالى، لأن القول في الصفات كالقول في الذات. فإذا قيل كيف استوى فقل كيف هو، لا أنهم يعطلون الكيف، يقولون بلا كيف مستحيل، لأن كل صفة لها كيف. هو ينزل فينزل ربنا سبحانه وتعالى بكيف في النزول، لكن بغير كيف نعلمه، فنقول ينزل بغير كيف نعلمه، لكن نزول ربنا سبحانه وتعالى له كيف، لكن هذا كيف من يعلمه؟ لا أحد يعلمه أبدا، لأنك إذا وصفت الكيف فلا بد أن يكون ذلك إما برؤية أو بإخبار من رأى أو بإخبار الرب عن نفسه أو برؤية مماثل تقيس عليه. فإذا قال لك القائل نزلت من الدور الثاني إلى الأرض، أنت تعلم كيف نزل. صعدت إلى الدور العلوي، أنت تعلم كيف صعدت. لكن لو قال لك صعدت إلى السماء، تقول شخص ما إيه ركب طبعا، ألك لا. طيب يعني ركب نفاسة؟ لا. وما لا صعدت كيف؟ يقول لك هذا مستحيل، فين صعدت كيف؟ ما رأينا واحد يصعد كيف؟ ما رأينا واحد يصعد هكذا. حتى عباس بن فرناس وقع فما ما في واحد يصعد كده. يبقى ليه؟ لأنه ما ليس له مماثل. لكن حينما تقول فلان نزل، فلان صعد، فلان جرى وراءه، فلان كذا، لأن له مماثل، فأنت تتوقع وتكيف صفة نزول، صفة مجيء، صفة كلام، صفة كذا، لأنه له مماثل. حينما أقول لك أنا أحب كذا، فأنت تصور المعنى، لأن لي مماثل وهو أنت، أنت تعرف يعني حب. وإذا قلت لك أنا أبغض فلانا، فإنك لا تقول لي كيف تبغض، يعني إيه يعني إيه تبغض، لأنك تعلم المراد بالبغض، لأنه يقع منك أيضا هذا البغض، ففي مماثل. لكن الرب سبحانه وتعالى ليس له مماثل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ولهذا نقول ينزل بلا كيف إيه نعلمه. وأنت ممنوع من الكيف بقسمين، القسم الأول التكييف باللفظ فتقول كيفية الصفة كذا، والقسم الثاني التكييف بالإيه في الذهن، فأنت ممنوع من التكييف في الذهن وفي اللفظ، فلا تكيف لفظا ولا تكيف في الذهن، تتخيل في ذهنك، فكل ما دار في بالك فالله عز وجل على خلافه. فالفرق بين التكييف والتمثيل أن التكييف ذكر للصفة، لكيفية الصفة فقط، تقول كيفية وكيف وكيف. أما المماثل، أما التمثيل فهو ذكر لمماثل، فتقول كوجه لله وجه كوجوهنا، كوجهنا كوجهي، لله يد كيدي، له يدان كيدي، له عينان كعيني. يبقى الفرق بين التمثيل والتكييف كل منهما يبين صفة، لكن التمثيل فيه ايه ذكر مماثل، في ذكر ايه. ولهذا كل ايه ممثل مكيف، وكل مكيف ممثل، وليس كل مكيف ايه ممثلا، فكل ممثل مكيف ليه ذاكر للصفة، وليس كل مكيف ممثلا لأنه لم يذكر مماثلا. نعم. بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا كلام شيخ الإسلام، يقول بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. في الشرح قوله ليس كمثله، هذه الآية المحكمة من كتاب الله عز وجل هي دستور أهل السنة والجماعة في باب الصفات. هذه الآية التي انتظمت مذهب الحق في الصفات، لأنها جمعت بين النفي والإثبات، بين النفي من غير تعطيل، بين الإثبات من غير تمثيل. ولهذا قال بعضهم المبتدعة: وددت لو محيت هذه الآية من كتاب الله، فإن الله عز وجل قد جمع فيها بين النفي والإثبات، فنفى عن نفسه المثل وأثبت لنفسه سمعا وبصرا، فدل هذا على أن المذهب الحق ليس هو نفي الصفات مطلقة كما شاء المعطلة، ولا إثباتها مطلقة يعني من غير تنزيه كما شاء الممثلة، بل إثباتها بلا تمثيل. وطبعا إيه وتنزيهها بلا تعطيل. وقد اختلف في إعراب ليس كمثله شيء على وجوه أصحها أن الكاف صلة زيدت للتأكيد، كما في قول الشاعر ليس كمثل الفتى زهير خلق يوازيه في الفضائل، يعني ليس مثله أحد يوازيه في الفضائل. فقال صحان الكيف صلة، صلة يعني حرف صلة زيدت للتأكيد، والمعنى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، فإن الصلة تؤكد المعنى على نية التكرار، فليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، فهذه الصلة تؤكد، كقوله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم، أي فبرحمة من الله لنت لهم، فبرحمة من الله لنت لهم، فبرحمة من الله لنت لهم، فهذه تقال صلة. وحينما نقول صلة يعني أنها تفيد تأكيد المعنى على نية التكرار، فهذا الأسلوب يكون هذا معناه عند العرب، هذا معناه عند العرب، فنقول ليس كمثله شيء، فهذه صلة يعني ليس مثله شيء زيدت للتأكيد، ليس مثله شيء، ولكن كاف صلة جاءت للتأكيد، فهي زائدة من جهة الإعراب لا من جهة المعنى، فإن المعنى لا يوجد في القرآن أبدا شيء بلا معنى، ومما يدل على أنها ليست زائدة في المعنى أنها أكمل من ليس مثله شيء، لأن هذه الصلة تؤكد المعنى، فكل معنى ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، كقوله تعالى فبرحمة من الله لنت لهم، أي فبرحمة من الله لنت لهم، فبرحمة من الله لنت لهم. فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلام عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. هذا كلام شيخ الإسلام. الشرح قوله فلا ينفون عنه إلى آخره تسريع على ما قبله، فإنهم إذا كانوا يؤمنون بالله عز وجل على هذا الوجه فلا ينفون ولا يحرفون ولا يكيفون ولا يمثلون. والمواضع جمع موضع، والمراد بها المعاني التي يجب تنزيل الكلام عليها لأنها هي المتبادرة منه عند الإطلاق، فهم لا يعدلون به عنها. وأما قوله ولا يلحدون في أسماء وآياته، فقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى والإلحاد في أسمائه هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت له. العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت له، مأخوذ من الميل كما دل على مادة لا حاذا، فمنه اللحد وهو الشق في جانب القبر الذي قد مال عن الوسط، ومنه الملحد في الدين يعني المائل عن الحق المدخل فيه ما ليس منه. فالإلحاد فيه إما أن يكون بجحدها وإنكارها بالكلية زي المعطلة، أو بجحد معانيها وتعطيلها، وإما بتحريفها عن الصواب وإخراجها عن الحق بالتأويلات الفاسدة، وإما بجعلها أسماء لبعض المبتدعات كإلحاد الاتحاد، أن نجعلها أسماء لبعض المبتدعات، المبتدعات يعني المخلوقات، كإلحاد أهل الاتحاد أنهم يقولون أن هذا هو الله في كل مخلوق، يقول هذا هو الله لأن الله حل فيه واتحد فيه، وخلاصة ما تقدم. ونقول الإلحاد إذن هو الميل بها عن المراد الصحيح، وهذا الإلحاد على أقسام. القسم الأول إلحاد المشركين الذين سموا آلهتهم بأسماء الله، فسموا اللات ومنات والعزة من العزيز ومن الله ومن المنان، فهذا إلحاد المشركين. الثاني من أنواع الإلحاد إلحاد النصارى، وهو أنه جعلوا بعض المخلوقين آلهة، هذا الإلحاد اليهود والنصارى. قالت النصارى المسيح ابن الله، وقالت اليهود عزير ابن الله. الثالث إلحاد المعطلة الذين نفوا الأسماء والصفات. الرابع إلحاد المعتزلة الذين نفوا الصفات وأثبتوا الأسماء بلا معنى. الخامس إلحاد الأشاعرة، وهم الذين أنكروا بعض الصفات وحرفوا معاني بعضها. فخلاصة الكلام في الإلحاد هو الميل بها والعدول بها عن حقيقتها ومعانيها اللائقة بالله. يبقى كل من حرف بمذهب الصفات يسمى ملحدا، أي ألحد في هذا. وخلاصة ما تقدم أن السلف رضي الله عنهم يؤمنون بكل ما أخبر الله به عن نفسه في كتابه، وبكل ما أخبر به عنه صلى الله عليه وسلم إيمانا سالما من التحريف والتعصير ومن التكييف والتمثيل، ويجعلون الكلام في ذات الباري وصفاته بابا واحدا. كلام جميل. قاعدة عند أهل السنة الجماعة في هذا الباب يقول شيخ خراس، ويجعلون الكلام في ذات الباري وصفاته بابا واحدا. الكلام في الذات والصفات بابا واحدا، يعني أن القول في الصفات كالقول في الذات، فإن الكلام في الصفات فرع الكلام في الذات. ويا ليت المبتدعة يعرفون هذا، ولو عرفوا هذا لاستراحوا. فالكلام في الصفات فرع الكلام في الذات، يحتذى فيه حذوة، فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات تكييف، فكذلك إثبات الصفات، يعني كل يتفق على إثبات ذات لا تماثلها ذوات. يعني أنتم تقولون بذات الله بذات، حتى الجميع يقولون ذات. طيب مثل إيه؟ يقول لا أعوذ بالله، ذات الله لا يماثلها ذوات. نقول طيب صفاته إيه؟ فليقول صفاته كيت وكيت مثل صفاتنا كالممثلة، وليقول لا ليس له صفات كالمعطل. نقول وهل ذات بلا صفات؟ ذات بلا صفات عدم، لا توجد ذات بلا صفات. جاءك عريس لابنتك ما صفته؟ شربت عصيرا جميلا ما صفته؟ ذقت كذا فكان حنظلا ما صفته؟ إذن كل ذات لها صفة، فهم يهلكون عند الصفات، أما عند الذات فيثبتون ذاتا لا تماثل هذا واحد. فالكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. إذا أثبتتم ذاتا لا تماثل هذا واحد، فلما لا تثبتون صفات أيضا لا تماثلها صفات؟ فهذا من التناقض البين. وقد يعبرون عن ذلك بقولهم تمر كما جاءت بلا تأويل، ومن لم يفهم كلامهم ظن أن غرضهم بهذه العبارة وقراءة اللفظ دون التعرض للمعنى اللي هو كلام أهل السنة يعني. وزي ما قلنا الأفضل نقول نمرها كما جاءت بلا كيف، فإن المراد بالتأويل المنفي هنا هو حقيقة المعنى وكنهه وكيفيته. يعني ايه حقيقة المعنى؟ حقيقة المعنى لا هنا لا، المراد بتأويل المنفي هنا هو حقيقة الايه؟ حقيقة المعنى، يعني تأويله. اما نقول في معاني التأويل هو معاني التأويل ما تقول إليه الأشياء فتراها حقيقة، الاطلاع على حقيقة الأشياء هذا تأويل. فيوم القيامة دخولك الجنة هذا تأويل لأخبار سبقت. فالتأويل إذا كان خبرا فتأويله وقوعه، وإذا كان أمرا أو نهيا فتأويله امتثاله. فالتأويل هنا المراد به أو بنفيه نفي حقيقة المعنى، يعني من أن تعرف. فنحن نعلم أن الله ينزل، لكن حقيقة النزول هذه لا يعلمها أحد، حقيقة النزول هذه لا يعلمها أحد. فقال فإذا المراد بالتأويل المنفي هنا بلا تأويل هو حقيقة المعنى وكون المعنى وكيفية المعنى، هذا كلها معاني واحدة. قال الإمام أحمد لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله ولا يتجاوز القرآن والسنة. وقال نعيم بن حماد شيخ البخاري من شبه الله بخلقه كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيه ولا تمثيل. نعم، ليس فيما وصف الله عز وجل به نفسه وما وصف به مصفاه به رسوله تشبيه ولا تمثيل. طيب، وأيضا عليه يحمل قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى اللي نقل ابن قدامة عنه في اللمعة نفوض الكيف بلا كيف ولا معنى، فالمراد ولا معنى باطلا كما تقول المحرفة استولى معنى استولى وكذا، يقول لا بلا معنى على هذا الوجه. فهو قصده هنا الرد على طائفتين، طائفة الممثلة وطائفة المحرفة. الممثلة الذين يجعلون صفات الله كصفات المخلوقين فيقول لا بلا كيف، والمحرفة الذين يقولون ويضيفون معاني من عندهم اليد مع القدرة وهكذا واستوب معنى استولى، يقول ولا معنى، يعني ولا معنى على هذا. فمراد أحمد من هذه العبارة الرد على طائفتين، ولهذا نقول لابد من معرفة ألفاظ السلف وكلام السلف، ولا بد من جمع كلام في الباب الواحد، لأن مثل هذه العبارات يأتي لك بها المغرض، فلما يأتيك يقول تعالى مذهب أحمد كان التفويض، وأنتم تقولون إن أحمد هذا إمام أهل السنة الجماعة، مذهب كان التفويض تفين، يقول يلا تعالى هذا ابن قدامة ولم يعلق وهذا أحمد ينقل عن ابن قدامة، لأنه في الصفات يمرونها بلا كيف ولا معنى. فكيف تقول بأن التفويض شر مذاهب أهل الأرض؟ نقول نعم التفويض شر مذاهب أهل الأرض، لكن ما المراد بعبارة أحمد هذه؟ لابد أن تفهم. يقول وماذا أفهم؟ نقول أحمد قال في عشرات العبارات بأنه لا بأنها صفات حقيقية لا معاني لائقة بها، لا معاني لائقة بها. والمراد هنا أن أحمد رحمه تعالى رد على طائفتين، رد على طائفتين، طائفة الممثلة فرد عليهم بلا كيف، وطائفة المحرفة فرد عليهم بقول بلا إيه؟ بلا معنى. قال شيخ الإسلام لأنه سبحانه لا سمية له ولا كفء له ولا ند له. قال في الشرح لأنه سبحانه لا سمية له تعليل للقول فيما تقدم إخبارا عن أهل السنة والجماعة لا يكيفون ولا يمثلون، لا يكيفون ولا يمثلون لأنه لا سمية له. ومعنى لا سمية له أي لا نظير له يستحق مثل اسمه ولا مسامي له يساميه. يبقى هذا لا سمية له يتضمن أمرين، يتضمن نفي اسم كاسمه ويتضمن نفي مسمى كمسمى. يبقى هذا نفي للاسم، نفي لحقيقة أيضا هذا الاسم. فمن سمى المخلوق بما يسمى به الله سبحانه وتعالى بإطلاق هذا لا يجوز. يوصف بالسميع بصير الإنسان، لكن أقول فلان السميع فلان البصير، ونقصد هنا المعنى، فهذا إلحاد وكفر والعياذ بالله. فلا يقال فلان السميع فلان البصير، نقصد بإطلاق نصفه ونريد بالمعنى هنا السميع البصير. نقول المعنى أو السيد، نقصد المعنى أو الحكم، نقصد المعنى، فإن ذلك في مشابهة ومماثلة لله سبحانه وتعالى، وهذا لا ينبغي ولا يكون. أما أن نقول هذا الإنسان سميع، هذا الإنسان بصير، أي السمع اللائق به المناسب له، فهذا لا بأس به. قال سبحانه وتعالى فجعلناه سميعا بصيرا. لكن لما نقول وينظر إلى المعنى في هذه العالمية ويصبح عالما دالا على المعنى، وأن المعنى المراد من العالم هنا هو المراد وليس وليس العالمية فقط، فإنه لا يجوز. ولهذا ما يسمى واحد السميع ولا البصير مع لحظ المعنى فيه، وإنما نقول فلان سميع فلان بصير نصف بهذا. ومعلوم أن الوصف للعالم محمد سميع، ومحمد يبصر، ومحمد يسمع، ومحمد كذا، فهذا سمع لائق به وبصر لائق به، لكن بإطلاق. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم الحكم لما لوحظ فيه المعنى. قال ليه أنت حكم؟ قال لأن الناس إذا اختلفوا رجعوا إليه. قال لك أولاد؟ قال نعم. قال من أخبرهم؟ قال شريح. قال أنت أبو شريح. ولهذا في السيد كذلك، لو قلنا البلد في هذه البلد إذا اختلف أحد ذهبوا إلى رجل يسمى بالسيد، روح للسيد تعالى من عند السيد، زي روح للعمدة تعالى من عند العمدة، العمدة ماشي فيها إشكال، لكن السيد لا. ليه؟ لأنه لوحظ فيها المعنى. وما المعنى؟ رجل له السيادة التي يرجع الناس بها إليه. نقول لا وقف. لهذا طارة نقول السيد جائزة وطارة نقول السيد غير جائزة. إذا لوحظ فيها العالمية فقط هذه جائزة، فلان السيد عبد الرحمن ما في إشكال، لكن السيد لأنه سيد في الناس يرجع الناس إليه نقول له لك أولاد؟ يقول لا. نقول خلاص أنت أبو محمد، فيجوز أن تكن بغير ولد. طيب، يبقى لا في الاسم ولا في المسمى له سمي. قال سبحانه وتعالى هل تعلم له سميا؟ أي ليس له سمي، لكن النفي المصدر بالاستفهام أبلغ من النفي المجرد. فحينما تقول لا أعلم له سميا غير هل تعلم له سميا، لأن النفي إذا صدر بالاستفهام أشرب معنى التحدي. النفي إذا صدر بالاستفهام أشرب معنى التحدي، هل تعلم له سميا في تحدي، غير لا أعلم له سميا. فلا أعلم له سميا نفي مجرد، لكن هل تعلم، هل تعلم له سميا، يبقى ده في معنى ايه؟ التحدي. يعني انا اتحداك، يعني هات سميا له، هل تعلم، هل من خالق ابلغ من لا خالق غير الله، لكن هل من خالق غير الله هذا ابلغ. فالاستفهام النفي اذا كان بالاستفهام فهو ابلغ من النفي المجرد، لانه يشرب معنى التحدي. فإن الاستفهام هنا إنكاري، معناه النفي، وليس المراد من النفي المسمى أن غيره لا يسمى بمثل أسماء. انتبه، هذه القاعدة سيشير إليها الشيخ الراس. فإن هناك أسماء مشتركة بينه وبين خلقه. يقول نفي المسمى، ليس المراد من النفي المسمى أن غيره لا يسمى بمثل أسماء، فإن هناك أسماء مشتركة بينه وبين خلقه، لكن المقصود أن هذه الأسماء إذا سمي الله بها كان معناها مختصا به لا يشرك في غيره، فمعانيها لائقة بالله سبحانه وتعالى. فإن الاشتراك إنما هو في مفهوم الاسم الكلي، وهذا لا وجود له إلا في الذهن، وما في الخارج فلا يكون المعنى إلا جزئيا مختصا. يقول يعني معنى هذا الكلام إيه؟ يقول الاشتراك لما هو في مفهوم الاسم الكلي، فلما نقول مثلا الله السميع الله البصير والإنسان سميع بصير، هذا في المعنى الكلي، بمعنى يعني نثبت له سمعا ونثبت المخلوق سمعا، لكن حقيقة هذا السمع عند الله ليس كحقيقة هذا السمع عند المخلوق. ولهذا يقول وأما في الخارج فلا يكون المعنى إلا جزئيا مختصا، جزئيا للإنسان مختصا به وجزئيا لله مختصا به، فله السمع الذي يليق به وللمخلوق السمع الذي يليق به. فله سمع عام مطلق، فهو سامع جميع المسموعات، هذا المعنى، مدرك لجميع الأصوات. ومن معانيها أيضا، من معاني السمع قد يراد بها المعية، أنني معكم أسمع وإيه وأرى، وقد يراد بها التهديد، فعلى حسب. وذلك بحسب ما يضاف إليه، فإن أضيف إلى الرب كان مختصا به لا يشرك فيه العبد، وإن أضيف إلى العبد كان مختصا به لا يشرك فيه الرب. وده معنى كلمته، ولكن المقصود أن هذه الأسماء إذا سمي الله بها كان معناها مختصا به لا يسرق فيه غيره. يبقى في الذهن بنسبة المعنى الكلي، في الخارج بنسبة المعنى المختص من غير مشاركة. يبقى المخلوق له معنى مختص لا يشرك فيه الله، والله له معنى مختص لا يشرك فيه مخلوق. وأما الكفء فهو المكافئ المساوي، وقد دل على نفيه قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد. وأما الند فمعناه المساوي المناوئ، قال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا. يبقى الكف هو المكافئ المساوي، والند المساوي المناوئ. يبقى الفرق بين الكفء والند، لا كفء له ولا ند له. لا كفء يعني لا مساوي، ولا ند يعني لا مناوئ له، وكلاهما منفي. أما نفي الكفء فلم يكن له كفوا أحد، وما نفي الند فلا تجعل له أندادا. وفي هذا إشارة إلى قاعدة عظيمة، وهي أنك كما أنك وهي أنه كما أنك متعبد لله في حال الإثبات بالنص، ف فإنك متعبد لله في حال النفي بالنص. يبقى أنت متعبد في النفي والإثبات، ممتثل في النفي والإثبات، ففي الإثبات معك الدليل وفي النفي معك الدليل. ولا يقاس، قال شيخ الإسلام، ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. قال في الشرح يقاس بخلقه، فالمقصود به أنه لا يجوز استعمال شيء من الأقيسة التي تقتضي الممثلة والمساواة بين المقيس والمقيس عليه في الشؤون الإلهية. وذلك مثل القياس التمثيل الذي يعرفه علماء الأصول بأنه الحق فرع بأصل في حكم جامع، كالحق النبيذ بالخمر في الحرمة للشراكين في علة الحكم وهي الإسكار. فقياس التمثيل مبني على وجود مماثلة بين الفرع والإيه والأصل، والله عز وجل يجد أن يمثل بشيء من خلقه. يبقى قياس التمثيل ومماثلة الفرع للأصل، قياس التمثيل منفي ولا مثبت بين الله وخلقه؟ منفي ولا مثبت؟ منفي، لأنه لا يمثل شيء. يبقى قياس التمثيل دل عند الأصوليين وهو الحق فرع بأصل لعلة إيه تجمعهما. يبقى الحق فرع بأصل في الحكم لعلة تجمعهما. فعندنا أركان القياس عند الأصوليين أربعة: فرع، أصل، علة، حكم. فرع، أصل، علة، حكم، هذا اسمه تمثيل. بأعطي الفرع حكم الأصل لمماثلة بينهما في العلة، ده منفي ولا لا؟ ده منفي بين الله وخلق. طيب، ومثل قياس الشمول المعروف عند المناطق بأنه الاستدلال بكلي على جزئي بواسطة اندراج ذلك الجزئي مع غيره تحت هذا الكلي، وهذا القياس مبني على استواء الأفراد المندرجة تحت هذا الكلي، ولهذا يحكم على كل منهما بما حكم به عليه. ومعلوم أنه لا مساواة بين الله عز وجل وبين شيء من خلقه. يبقى الثاني من أنواع القياس قياس الشمول. إيه المراد بقياس الشمول؟ عندنا الشيء الكلي له جزئيات، فنستدل بكلي على جزئي بواسطة إيه؟ اندراج ذلك الجزء مع غيره تحت هذا الكل، تحت هذا الكلي، فنعطي للجزء حكم الإيه؟ الكل، لاندراج الجزء تحت الكل. يقول هذا الحكم مبني على أن أفراد هذا الكلي اللي هو الأجزاء، أن هذه الأفراد المندرجة مستوية، فيكون مثلا أفراد حياة الله، الله عز وجل له حياة، هذه الحياة لها أفرادها من أصل المعنى ومن كمال المعنى، فنعطيها للمخلوق أيضا لجامع بجامع إثبات الحياة. فليس يعني أن الله حي وأنا حي اشتركنا في المعنى الجزئي اشتراكنا في المعنى الكلي، فلا يعني اشتراكنا في المعنى الجزئي هذا اشتراكنا في المعنى الكلي، لا يعني إثبات أنك لك حياة والله له حياة أن تكون حياتك كحياة الله. هذا معنى أنه لا يعني الاشتراك في المعنى الجزئي المساواة من كل وجه، لا. فقياس الشمول أيضا ممنوع، وهو أنك تعطي الجزئي المعنى الكلي، وهو المراد عند المناطق كده. مراد بقياس الشمول عند المناطق هو الاستدلال بكلي على جزئي بواسطة اندراج ذلك الجزئي من غيره تحت هذا الكل. يبقى قسم من القياس وهو قياس الأولى، ومضمونه أن كل كمال ثبت المخلوق وأمكن، حط 100 خط تحت أمكن، وأمكن أن يتصف به الخالق فالخالق أولى به من المخلوق، وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق أحق بالتنزه عنه. فلو قلت في ذلك كل كمال ثبت المخلوق ثبت للخالق يبقى عبارة ناقصة بل خاطئة، لأن كمال المخلوق في الولد، كمال المخلوق في النوم، كمال المخلوق في هذا، لأنه لو لم ينم المخلوق كان به علة، وإذا ما كان المخلوق ينجب ولدا ففيه علة، ولو عند الناس. فليس لسنا نقول كل كمال في المخلوق كل كمال في الله، لا، كل كمال في المخلوق أمكن أن يتصف به الخالق، كرم، جود، قوة، قدرة، سمع، بصر، كلام، يمكن أن يتصف به؟ إذن الله أولى به. لماذا تمدح المخلوق؟ لأنه قادر، ولا تمدح الرب بالقدرة. وأيضا كل نقص يمكن، وكل نقص ينزع عنه المخلوق ويكون نقصا في حق الله أيضا، فإن النزه لا من باب أولى، كالظلم نقص في المخلوق وهو نقص في الخالق أيضا. لكن الكبرياء نقص في المخلوق، لكن هل هو نقص في الخالق؟ لا. يبقى خلي بالك في قياس الأولى، وصفا إثباتا ونفيا، الله أولى بكل كمال وأولى ينزع عن كل نقص، أمكن أن يكون كمالا له وأن يكون نقصا له، فالله أولى بذلك. وكذلك قاعدة الكمال تقول إنه إذا قدر اثنان أحدهما موصوف بصفة كمال والآخر يمتنع عليه أن يصفه بتلك الصفة كان الأول أكمل من الثاني، فيجب إثبات مثل تلك الصفة لله ما دام وجودها كمالا وعدمها نقصا. إذا قدر اثنان أحدهما موصوف بصفة كمال والآخر يمتنع عليه أن يصفه بتلك الصفة كان الأول أكمل من الثاني، يبقى عندنا إذن قول شيخ الإسلام ولا يقاس بخلقه. نقول القياس على ثلاثة أقسام، قياس ايه؟ تمثيل، اثنين قياس شمول، ثلاثة قياس أولى. الذي يثبت لله من الثلاثة قياس أولى، وما معناه؟ أن كل بس غلط. ايوه انت كنت نايم عادي، نمت عادي. الله يكون في عوني. فاذا معناه كل كمال فين؟ مخلوق. امكن، خلي بالك امكن، دي مهمة جدا، لأن لو قلت العبارة بدون أمكن أن يكون في الخالق كمالا، يبقى لو أنقصت دي هنلزمك بأن النوم كمال في المخلوق، تقول لا أصل، يقولك ما يقولكش أصل، بعدين لما تيجي تتكلم مع مبتدع ما بيصدق، يعني خلاص وبيهيد المبتدع، ما مش بينتظر بقى ياخد وتدي، أو يقول بس شوف ده عرفته أهو أنتوا كده وهكذا. زي ما يجي يقولك مثلا قول تجربة عيون، أقول هي تقول لك بس وانت يعني حلال لك وحرام علي، فلابد أن تكون إيه ضابطا لهذا. طيب ما معنى قياس الشمول؟ احنا نفينا قياس الشمول والتمثيل وأثبتنا قياس الأول. قياس الشمول معناه عند المناطق، في عندي قياس عند المناطق وفي عندي قياس عند الأصوليين، قياس التمثيل عند الأصوليين، قياس الشمول عند المناطق. قياس الشمول فنقول في إيضاح الشمول إنه يكون مقتضى أنه يمكن أن نعطي المعنى الكلي الجزء نصف حكم الايه الكل، وهذا ممتنع بين الله وخلقه. صورة الامتناع مثل كصفة الحياة وصفة القدرة وصفة الكلام لها أفراد، فلا يلزم من الاشتراك في جزء الصفة نفسها أن يكون المعنى الكلي ايه نعم ثابتا على نفس الصفة. فلا يعني اشتراك الإنسان مع الله في الحياة من جهة اللفظ وفي المعنى أو القدرة أن تكون قدرة الله كقدرة المخلوق. طيب قياس التمثيل جمعة أن احنا بنعطي الفرع حكم الايه الأصل، دي عند الأصولين كيف لعلة، يبقى مماثلة بين الفرع والأصل، يعني الفرع يماثل الأصل في العلة، لهذا أعطيناه ممثلة في الحكم. طيب ده بين الله وخلق موجود ولا ممنوع؟ ممنوع، لأنه ما في مماثلة بين الله وإيه سبحانه وتعالى وخلقه، ولا يماثله سبحانه وتعالى شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.